أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المرحلة الثامنة في انقسام الموجود إلى الواحد والكثير، وفيها 10 فصول. الفصل الأول في معنى الواحد والكثير. من الانقسامات الأولية للوجود انقسامه إلى الواحد والكثير، فكما أن الوجود ينقسم إلى الخارجي والذهني، إلى القوة والفعل، إلى الثابت والسيال، وغير ذلك من الأقسام التي هي انقسامات أولية لنفس الوجود. ينقسم أيضا الوجود إلى الواحد والكثير، فإن بعض الموجود واحد وبعض الموجود كثير. وسيأتي البيان أنه كيف يكون بعض الموجود كثيرا. إذن من الانقسامات الأولية للوجود أن الوجود واحد أو كثير. طبعا إذا الإخوة يتذكرون، نحن قلنا بأنه قبل أن تصل المرحلة إلى أصالة الوجود واعتبارية الواحد ما هي، فإن الوجود غير الموجود والموجود غير الوجود. الموجود مرادنا منه الواقعية، هذه الواقعية قد تكون نفس الوجود وقد تكون الماهية، لا فرق في ذلك. الواقعية هي الواقعية، أعم من أن تكون هذه الواقعية هي الوجود في قبال الماهية، أو تكون هي الماهية في قبال الوجود. ولكن بعد أن بحثنا أن هذه الواقعية ما هي، هل هي الوجود أم هي الماهية، وثبت أن هذه الواقعية هي الوجود دون الماهية، فنقول أن الوجود هو الموجود وأن الموجود هو الوجود، لأن الواقعية تبين هي الوجود. إذن إذا عبرنا بعض الأحيان بأن الوجود إما واحد أو كثير، أو الموجود إما واحد أو كثير، باعتبار أن الموجود هو الوجود وأن الوجود هو الموجود، لا فرق في ذلك. نعم، قبل الدخول في مسألة أطالة الوجود لا يحق لنا أن نقول أن الوجود هو موضوع الفلسفة، موضوع الفلسفة هو الموجود، لا موضوع الفلسفة هو الوجود. وإن كان هذا لعله خطأ شائع عن الألسنة أن موضوع الفلسفة هو الوجود بما هو وجود، لا، موضوع الفلسفة هو الموجود بما هو موجود، يعني أصل الواقعية. هذه الواقعية بعد أن ثبتت أنها الوجود نقول لا فرق أن موضوع الفلسفة هو الوجود أو أن موضوع الفلسفة هو الموجود. إذن أن الوجود هو الموجود أو بالعكس، هذا مبني على أصالة الوجود واعتبارية الماهية. وأما لو بنينا على أن الوجود اعتباري والماهية أمر أصيل، ليس الوجود هو الموجود أساسا، لا معنى لأن نقول أن موضوع الفلسفة هو الوجود وأن الوجود أصيل أو لا، مسألة من مسائل الفلسفة. بعد لم يثبت لنا أن الوجود هو الأصيل حتى نقول أن موضوع الفلسفة هو الوجود. فلهذا إذا تتذكرون أن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، ونحن أشرنا إلى هذه النقطة في محله، قلنا بأنه السيد العلامة قال: الحكمة الإلهية علم يبحث فيه عن أحوال الموجود لا عن أحوال الوجود. لماذا؟ لأنه بعد لم ننتهي أن هذا الموجود الذي هو الواقعية، هل أنه هو الوجود أو أنه هو الماهية؟ هذه إحدى مسائل الفلسفة، لا بد أن تثبت لنا أن الواقعية هي الوجود أو أن الواقعية هي الماهية. إذن الموجود المذكور في تعريف الفلسفة في بيان موضوع الفلسفة ليس هو الوجود الذي يذكر كمسألة من مسائل الفلسفة، وهو أن الوجود أصيل والماهية اعتبارية أو العكس، بل المراد من الموجود في تعريف الفلسفة وبيان موضوع الفلسفة المراد من الموجود أصل الواقعية في قبال السقطات. حتى هذه الواقعية تارة هي الوجود وأخرى هي الماهية. فلهذا تجدون أن السيد العلام رحمة الله تعالى عليه دائما يعبر يقول في انقسام الموجود، هذا الموجود بعد عين الوجود لا فرق، ولكنه بناء على أصالة الوجود أن الموجود هو عين الموجود، وأما بناء على أصالة الماهية فإن الموجود ليس عين الوجود، فإن الموجود هي الواقعية والوجود أمر اعتباري، فإن الموجود هو الماهية والوجود أمر اعتباري. إذن هنا إن بنينا على أصالة الوجود فلا فرق أن نقول أن الموجود إن بما هو موجود منقسم إلى الواحد والكثير، أو الوجود بما هو وجود منقسم إلى الواحد والكثير. وأما إذا بنينا على أصالة الماهية واعتبارية الوجود فلا يمكن أن نقول أن الوجود إما واحد أو كثير، نعم لا بد أن نقول الموجود يعني الواقعية إما واحدة وإما كثيرة. هذه النقطة الإخوة يكون على ذكر منهم لأنه بعد لا نكررها. إذن عندما نقسم في كل مرحلة الموجود إما واحد إما كثير، إما بالقوة إما بالفعل، إما خارجي إما ذهني، إما واجب إما ممكن، الموجود إن بنينا على أصالة الوجود فالموجود إما واحد أو كثير، أو الوجود إما واحد أو كثير لا فرق. وأما إن بنينا على أصالة الماهية فالموجود إما واحد أو كثير، فالموجود إما بالقوة أو بالفعل، ومرادنا من الموجود يعني ماذا؟ الواقعية التي هي الماهية. بعد لا يصح أن نقول الوجود إما واحد أو كثير، الوجود إما بالقوة وإما بالفعل. إذن من الانقسامات الأولية للوجود بما هو وجود أو للموجود بما هو موجود أنه إما واحد وإما كثير. من هنا نحن نحتاج في الفصل الأول من هذه المرحلة التي عقدت لبيان انقسام الموجود إلى الواحد والكثير أن يتضح ما هو المراد من الواحد وما هو المراد من الكثير. أساسا هل أن الوحدة والكثرة من المفاهيم الماهوية من المعقولات الأولية حتى تحتاج إلى تعريف؟ لأنكم درستم في محله أن التعريف إنما يكون بالماهية وللماهية. التعريف الذي درستموه في المنطق إنما هو بالماهية وللماهية. فإذا كان الواحد والكثير من الماهية فإذن له تعريف ماهوي حدي مركب من جنس وطاف ونحو ذلك من أقسام التعريف الذي درستموها من الحد التام والناقص من الرسم التام والناقص. وأما إذا ثبت أن الوحدة والكثرة ليست من الماهيات والمفاهيم الماهوية بل هما من المعقولات الثانية الفلسفية يعني من المفاهيم الفلسفية، إذن بعد لا نتوقع أن نجد لهما تعريفا منطقيا مركب من جنس وصار. والمدعى هنا في الفصل الأول أن الوحدة والكثرة هما من المفاهيم الفلسفية يعني من قبيل الإمكان، من قبيل الوجوب، من قبيل القوة، من قبيل الفعل التي هي مفاهيم فلسفية. وتتذكرون نحن قلنا في أول هذا الكتاب في بداية الحكمة بينا أن المفاهيم التي تأتي على الذهن على قسمين، إما مفاهيم نظرية وإما مفاهيم بديهية كالتصديقات، فإن التصديقات أيضا على قسمين، إما تصديقات بديهية أولية وإما تصديقات نظرية. والتصديقات النظرية لا بد أن تنتهي إلى التصديقات البديهية والأولية، وإلا لما أمكن أن يحصل أي تصديق، لأنه لو تسلسلت التصديقات ولم تقف إلى حد فلا يمكننا أن نحصل على تصديق واحد حتى. لماذا؟ لأنه هذه القضية صدقها متوقف على تلك القضية، وتلك القضية صدقها متوقف على ثالث، والثالث على رابع، والسلسلة لا تقف إلى حد معين، فلا يمكن أن يحصل لنا تصديقون. ومن هنا قالوا لا بد أن تنتهي التصديقات النظرية إلى تصديقات ضرورية، إلى تصديقات بديهية وأولية. كذلك في المفاهيم، لا بد أن تنتهي المفاهيم النظرية إلى مفاهيم ضرورية، إلى مفاهيم بديهية، وإلا لما أمكن أن يحصل الإنسان على مفهوم من المفاهيم. لماذا؟ لأن مفهوم الإنسان مثلا متوقف على فهم مفهوم الحيوان الناطق، طب مفهوم الحيوان متوقف على فهم مفهوم أسبق منه، وذاك المفهوم أيضا متوقف على مفهوم أسبق منه، فإذا تسلسلت المفاهيم ولم تقف إلى حد، إذن لا يمكننا أن نحصل على أي مفهوم. من المفروض أنه توجد عندنا مفاهيم ونفهمها ونعرف معانيها، إذن هذه المفاهيم منتهية، يعني هذه المفاهيم النظرية منتهية إلى مفاهيم بديهية، إلى مفاهيم نظرية. والإخوة يتذكرون في أول بداية الحكمة نحن قلنا أن الوجود من المفاهيم الأولية، وبينا الفرق والضابط الفني الذي ذكره الشهيد المطهري رحمة الله تعالى عليه لتمييز المفهوم النظري عن المفهوم البديهي. بهذا المعنى بنحو الإجمال، أن المفهوم النظري يمكن تحليله إلى أجزاء بخلاف المفهوم البديهي فإنه لا يمكن. من قبيل الأمور الخارجية، فإن بعض الموجودات يمكن تحليلها وبعض الموجودات لا يمكن تحليلها. الماء يمكن تحليله إلى عنصرين وهما الأكسجين والهيدروجين، ولكن بعد هذه العناصر غير قابلة للتحليل إلى أشياء أخرى، فهذه عناصر بسيطة بخلاف الماء فإنه مركب. فإذا كان الشيء بسيطا المفهوم فهو مفهوم فلسفي، وأما إذا كان المفهوم مركبا فهو مفهوم نظري. هذا هو الضابط الذي ذكره الشهيد المطهري رحمة الله تعالى عليه لبيان الفرق بين المفهوم النظري والمفهوم البديهي، وإن كان هذا الضابط محل تأمل بل إشكال إن شاء الله يأتي بيانه في نهاية الحكمة. على أي الأحوال، فقط الإخوة لابد أن يعلموا أنه توجد عندنا مفاهيم نظرية وتوجد عندنا مفاهيم بديهية. السؤال المطروح هو هنا، وهو أن الوحدة والكثرة هل هي من المفاهيم النظرية أم هما من المفاهيم البديهية الأولية؟ المدعى في الفصل الأول أنهما، يعني الوحدة والكثرة، من المفاهيم العامة. شنو معنى مفاهيم عامة؟ يعني لا يوجد ما هو أعم منها. أخر بعض المفاهيم يوجد ما هو أعم منها، من قبيل الإنسان، الإنسان مركب من جزئين، أحدهما الجنس وهو أعم من الإنسان وهو الحيوان، وجزء مساوي وهو الناطق. فإذا الإنسان ليس من المفاهيم العامة. لماذا؟ لأنه يوجد ما هو أعم منه وهو الحيوان. ولكن الوحدة والكثرة ليست من المفاهيم التي يوجد ما هو أعم منها، بل من المفاهيم العامة. إذا كانت من المفاهيم العامة، إذن بعد لا يعقل أن يكون لها ماذا؟ تعريف حدي مركب من جنس وفاض. لماذا؟ باعتبار أن التعريف المركب من الجنس والفاض التعريف الحدي التام مركب من ماذا؟ من جزء أعم ومن جزء مساوي. فإذا فرض أن المفهوم لا يوجد ما هو أعم منه، بعد لا يمكن أن يكون له تعريف حدي تام. إذن الدعوة الأولى أنهما من المفاهيم العامة، ثانيا أنهما من المفاهيم العامة الأولية. ما معنى أولية؟ يعني التي لا تحتاج إلى توثيق غيرها لفهمها، هي بنفسها تكون مفهومة عند الناس، بخلافه في مفاهيم أخرى من قبيل مفهوم الإنسان، فإنك لكي تفهم الإنسان لابد أن توسط جملة من المفاهيم الأخرى، وهي ما هو المراد من الحيوان وما هو المراد من الناطق. لكي تفهم الحيوان لابد أن تفهم الجسم النامي الجوهر ونحو ذلك. إذن المدعى أن الوحدة والكثرة من المفاهيم العامة، يعني لا يوجد ما هو أعم منها، الأولية، يعني لا تحتاج إلى توثيق مفاهيم غيرها إلى مفاهيم غيرها لكي يتضح المراد منها. فمن هنا يقول السيد العلامة: الحق أن مفهومي الوحدة، مو الواحدة، الحق أن مفهومي الوحدة والكثرة أولا من المفاهيم العامة، يعني لا يوجد ما هو أعم منها، وبينا ما معنى أنه لا يوجد ما هو أعم منها، يعني من المفاهيم البديهية، لأن المفاهيم النظرية لابد أن تنتهي إلى مفاهيم بديهية التي تنتقش في النفس انتقاشا أوليا. ما معنى الأولي؟ يعني لا تحتاج إلى توثيق غيرها من المفاهيم لكي يفهم معنى الوحدة والكثرة، بخلاف جملة من المفاهيم الأخرى التي تحتاج إلى توثيق غيرها لكي يفهم معناها. إذن إذا كانت هكذا فتكون حكمها حكم المفاهيم الفلسفية الأخرى، كمفهوم الوجود ومفهوم الإمكان ومفهوم القوة والفعل ونحو ذلك ونظائرهما. إذا اتضح إلى هنا أن الوحدة والكثرة من المفاهيم العامة الأولية، إذن بعد لا يمكن تعريفهما تعريفا حديا ولا تعريفا رسميا بكلا قسميه، لا التام ولا الناقص، لأن التعريف المنطقي إنما يكون بالماهية، وما لا ماهية له فلا تعريف منطقي له من الحد التام والناقص، من الرسم التام والناقص. نعم إذا وجد له تعريف فهو تعريف بنحو شرح الاسم، بنحو شرح اللفظ. ما معنى أن التعريف بنحو شرح الاسم وبنحو شرح اللفظ؟ مرادهم من أن التعريف بنحو شرح الاسم واللفظ هو أن المفهوم والمعنى مرتكز في النفس، ولكن السامع أو المتكلم لا يعلم أن هذا اللفظ يحكي عن ذلك المفهوم أو أن ذاك اللفظ يحكي عن ذاك المفهوم. المفهوم واضح عند النفس، ولكن الحاكي عن ذلك المفهوم وهي الألفاظ، هل أن هذا اللفظ حاكي عن ذاك المفهوم أو أن ذاك اللفظ حاكي عن هذا المفهوم؟ مفهوم الوجود ذاك المعنى الذي يرتكز في النفس، مرتكز في النفس من الوجود، هذا لا خفاء فيه عند أي أحد، ولكنه بعض يكون مفهوم الوجود عندهم أوضح للحكاية عن ذلك المفهوم، وبعضهم يكون مفهوم الثابت والكائن أوضح عندهم للحكاية عن ذلك المفهوم. من هنا نحن نستبدل بعض الألفاظ بالبعض الآخر، بعض الأسماء بالبعض الآخر. نقول أن هذا اللفظ الذي يحكي عن هذا المفهوم، ترى يوجد لفظ آخر أيضا يحكي عن هذا المفهوم، وإلا المفهوم واضح عند السامع وعند المتكلم معا، ولكن المتكلم عندما يريد أن يوصل هذا المفهوم إلى الآخر يتصور أن هذا المفهوم تارة يكون أوضح بهذا اللفظ وأخرى يكون أوضح بذاك اللفظ، فيعبر أن الوجود هو الكائن هو الثابت. وهذا ما تذكرون في أول تعريف الوجود هناك عندما عرفوه بأنه بالثابت العين بأنه كذا وكذا، والسيد العلامة قال أنه هذه تعاريف من قبيل تعريف شرح اللفظ أو شرح الاسم. معنى شرح اللفظ هو هذا، أن المفهوم واضح ولكن اللفظ الحاكي عن ذلك المفهوم قد يكون عن هذا اللفظ عند بعض أوضح من ذاك اللفظ عند بعض آخر. قال ولذا كان تعريفهما يعني الواحد والكثير بأن الواحد ما لا ينقسم من حيث أنه لا ينقسم، والكثير ما ينقسم من حيث أنه ينقسم، كان تعريفهما تعريفا لفظيا. بينا المراد من التعريف اللفظي. وما هو المراد من أن الواحد ما لا ينقسم؟ قل لماذا يقولون من حيث أنه لا ينقسم؟ يقولون لولا الحيثيات لبطلت الحكمة والفلسفة. أساسا الفلسفة مبنية على الحيثيات. الواحد لا ينقسم من أي حيث؟ من حيث أنه لا ينقسم. لماذا؟ باعتبار أن الواحد لا ينقسم من حيث أنه لا ينقسم، لأنه هذا الواحد إذا أنت في الذهن قسمته إلى نصفين وثلاثة وأربعة يكون واحدا أو يكون كثيرا، ويكون كثيرا إذا ينقسم، ولكن ينقسم من حيث أنه واحد ومن حيث أنه كثير. أنت إذا قسمته إلى ثلاثة أثلاث أو أربعة أرباع أو خمسة أخماس ونحو ذلك تقول إذن ينقسم، ولكن ينقسم من حيث أنه واحد لو من حيث أنه خمسة أقسام ينقسم. ومن هنا أخذوا هذا القيد، وهو أن الواحد لا ينقسم من أي حيث؟ من حيث أنه لا ينقسم، يعني من حيث أنه واحد. أما الواحد من حيث أنه كثير فهذا قابل للقسم، ولكن من حيث أنه كثير قابل للقسمة، لا من حيث أنه واحد قابل للقسمة. ومن هنا إذا تتذكرون نحن قلنا أن الواحد ماذا؟ ليس داخلا في العدد. لماذا؟ لأن العدد وهو الكم المنفصل ما يمكن أن ينقسم وتوجد فيه حدود مشتركة، هذا في الكم المتصل. أما في الكم المنفصل قلنا ما يقبل القسمة، والواحد من حيث هو واحد ماذا؟ لا يقبل القسمة. ومن هنا خرجنا الواحد عن العدد عن الكم المنفصل، لأن ضابط الكم المنفصل لم يكن موجودا في الواحد. هذا منشأ تقييد الوحدة بأنه ما لا ينقسم ولكن من حيث أنه لا ينقسم، وإلا ما لا ينقسم إذا أخذ من حيث أنه ينقسم فهو قابل للقسم. الواحد لو أخذ باعتبار أنه أربعة أرباع خمسة أخماس فهو قابل للقسمة، ولكن قابل للقسمة لا من حيث أنه واحد، قابل للقسمة من حيث أنه خمسة يعني كثيرون. فلهذا قال ولذا كان تعريفهما بأن الواحد ما لا ينقسم، ولكن مو هذا غير كافي، من حيث أنه لا ينقسم، وإلا الواحد ينقسم من حيث أنه كثيرون. من حيث أنه لا ينقسم، والكثير ما هو؟ والكثير ما ينقسم من حيث أيضا أنه ينقسم. خب لماذا؟ لأن الكثير أيضا من حيث آخر لا ينقسم، لأن الكثير له وجود واحد. إن شاء الله سيأتي في التنبيه الإشارة إلى هذا المطلب، أن الكثير بما هو كثير له وجود، وهذا الوجود واحد. إذن من حيث وجوده لا ينقسم، ولكنه من حيث معروضه قابل للقسمة. إذن قيده ما ينقسم من حيث أنه ينقسم، يعني من حيث أنه كثير، أما من حيث أنه وجود واحد أيضا لا ينقسم الكثير. هذه النقطة لعله شوية فيها خفاء، بيانه إن شاء الله سيأتي في التنبيه. كيف أن الكثير من حيث أنه كثير واحد، والواحد من حيث أنه واحد كثير؟ هذا اللغز الذي يوجد في كلمات الفلاسفة، الواحد من حيث أنه واحد كثير، وحدة في عين الكثرة، كثرة في عين الوحدة. هنا يتضح لغزها في الفصل الأول، ما أنه الوحدة بأي معنى تقبل الكثرة وتشمل الكثرة، والكثرة بأي معنى عندما تكون مشمولة للوحدة. قال: والكثير ما ينقسم من حيث أنه ينقسم كان تعريفهما تعريفا لفظيا، لو كان تعريفين حقيقيين لم يخلوا، مو لم يخلوا، لم يخلوا من فساد. كلا التعريفين، هم تعريف الواحد فاسد وهم تعريف الكثير فاسد. لماذا؟ يقول: باعتبار أن الواحد عرف بأنه ما لا ينقسم. وتعالوا معنا لنفهم ما هو الانقسام، ما هو؟ وعرف الكثير بأنه ما ينقسم، أليس كذلك؟ عرفتم الواحد بأنه ما لا ينقسم، وعرفتم الكثير بأنه ما ينقسم. فتعالوا نرى أن الكثير وما ينقسم، هذا التعريف صحيح أو ليس بصحيح؟ هل ما ينقسم والكثير أحدهما عين الآخر أو أحدهما غير الآخر؟ من لا إشكال ولا شبهة أن الكثير وما ينقسم مفهومان أحدهما عين الآخر، من قبيل الإنسان والبشر مترادفان. الكثير ما ينقسم وما ينقسم هو الكثير، وليست النسبة بين الكثير وما ينقسم هي النسبة بين الإنسان والحيوان الناطق، حتى يصحح بأنه الإنسان مجمل والحيوان الناطق ماذا؟ تفصيله ولا محذور فيه، أن نعرف الإنسان بأنه حيوان ناطق. بل الكثير هو عين ما ينقسم، وما ينقسم هو عين الكثير. واضح هذا المطلب؟ إذن تعريف الكثير بعد لا يمكن أن يكون تعريفا حقيقيا بقولنا ما ينقسم، لأن ما ينقسم هو عين الكثير، والكثير هو عين ما ينقسم. وحيث أن تعريف الواحد يعتمد على بيان ما ينقسم، وما ينقسم أخذ في تعريف الكثير الذي كان التعريف فاسدا، فالفاسد إذا فالتعريف إذا بني على أمر فاسد يكون ماذا؟ يكون فاسدا. إذن تعريف الكثير بما ينقسم فاسد، وتعريف الواحد بالذي لا ينقسم يبتني على ماذا؟ على تعريف الكثير بأنه ينقسم، فيكون مبتنيا على تعريف فاسد فيكون أيضا فاسدا. فلهذا يقول لم يخلوا من فساد عن طريق برهان الخلف. لو كان تعريفين حقيقيين للزم هذا اللازم الباطل، فالمقدم إذن مثله. لم يخلوا من فساد، وجه الفساد قال: لتوقف تصور مفهوم الواحد على تصور مفهوم ما ينقسم. إلى هنا لا محذور. لماذا؟ لأن الواحد وما ينقسم أحدهما ليس عين الآخر. لتوقف تصور مفهوم الواحد على تصور مفهوم ما ينقسم، إلى هنا لا محذورة. وبلماذا قال السيد العلامة أنه فاسد لم يخلو من فساد؟ بيانه من هنا يأتي. ومفهوم على تصور مفهوم ما ينقسم، وما ينقسم هو مفهوم الكثير، لا أن الكثير شيء وما ينقسم شيء آخر ولو بنحو الإجمال والتفصيل. وتوقف تصور مفهوم الكثير على تصور مفهوم المنقسم، فإن قلت لعل بينهما إجمال وتفصيل يقول لا، الذي هو عينه، فإن مفهوم المنقسم هو عين مفهوم الكثير، لا أن بينهما إجمال وتفصيل، لا أحدهما عين الآخر، مترادفان. طب إذن تعريف الكثير بالذي ينقسم تعريف فاسد، والمفروض أن تعريف الواحد كان متوقف على فهم على معرفة ماذا؟ على معرفة مفهوم ما ينقسم، والمتوقف على الفاسد أيضا لا يخلو عن فسادين. قال وتوقف تطور مفهوم الكثير على تطور مفهوم المنقسم، هذا دفع لإشكال مقدر، فإن قلت أحدهما غير الآخر ولو بنحو الإجمال والتفصيل قال لا، الذي هو أي المنقسم عين الكثير. إذن تبين مما تقدم أن الوحدة والكثرة ليس من المفاهيم التي يمكن أن نجد لهما تعريفا حقيقيا. المراد من الوحدة حيثية عدم الانقسام، والمراد من الكثرة حيثية الانقسام. قال وبالجملة الوحدة هي حيثية عدم الانقسام، والكثرة هي حيثية الانقسام. هذا تمام الكلام في الفصل الأول، وهو أنه ما هو المراد من الوحدة والكثرة. هنا يوجد تنبيه، وهو تنبيه مهم جدا. هذا التنبيه مو فقط تنبيه، هنا أساسا هذه المفاهيم الفلسفية التي تعرض الموجود بالقسمة الأولية جميعا متساوقة مع الوجود، هي عين الوجود. يعني أنت عندما تقسم الموجود إلى خارجي وإلى ذهني، الخارجية والوجود بينهما تساوق. عندما تقسم الموجود إلى واحد أو كثير، الوجود أو الموجود والوحدة بينهما تساوق. عندما تقول الموجود إما بالقوة وإما بالفعل، فإن الوجود يساوق الفعلية. ومن هنا قالوا أن الوجود مساوق للخارجية وللوحدة وللفعلية وللوجوب ونحو ذلك من الصفات التي تحمل على الوجود. ما معنى المساوقة؟ أشرنا مرة في هذا البحث أن المساوقة أعلى درجة من المساواة. هذه المساوقة التي تقال هنا غير المساوقة التي تقال في المنطق في الأصول. أصول يطلقون المساوقة ومرادهم التساوي، ليس منظورا عندهم هذه النكتة التي يشير إليها ويشار إليها في البحث الفلسفي. في البحث الفلسفي المساوقة درجة فوق درجة التساوي. أشير إلى مطلب مرة أخرى، لأنه نحن كثيرا ما لنا ارتباط بهذا المفهوم، يعني في مفاهيم التي تطلق على الواجب سبحانه وتعالى أنه موجود حي عالم قادر، تقول أن هذه المفاهيم متساوقة لأنها متساوية. متساوقة، ما هو المراد من التساوق؟ قلنا بأنه عندما يوجد عندنا مصداق في الخارج ومفهوم في الذهن، يمكن أنه بلحاظ هذا المفهوم والمصداق توجد عندنا حالات ثلاث. الحالة الأولى، أولا في المقدمة لابد أن يعلم أن المفاهيم دائما متباينة، أن المفهومين في المنطق إما بينهما تباين، إما بينهما عموم وخصوص مطلق، إما من وجه، هذا مسامحة في التعبير، المفاهيم لا يوجد بينهما، لا يوجد بين المفهومين عموم وخصوص مطلق، عموم وخصوص من وجه أو تساوي. المصادر هي التي تكون إما متباينة إما متساوية، إما عموم خصوص مطلق إما من وجه. وإلا خصوصية المفهوم بما هي مفهوم مباينة للمفاهيم الأخرى، وبعبارة الحكيم أين هذا من الآخر، لا أن هذا عين الآخر، دائما هذا غير ذاك وذاك غير هذا. إذن المفاهيم بما هي مفاهيم متباينة ولكن مصادقها، تارة أن المصادق أيضا متباينة، وأخرى أن المصادق متداخلة. حتى التداخل أقسام، التداخل ما عدنا شغل بإعلان مطلق أو أنه ماذا بعموم خصوص من وجه أو بنحو آخر أو تساوي، تارة متباينة وأخرى متداخلة. هذا التداخل في المصداق إذا كان جميع المصادق متداخلة مع جميع مصادق المفهوم الآخر يسمى تساوي، وإذا كان بعض دون البعض الآخر من طرف أو من طرفين، إما عمو وخصوص مطلق وإما عمو وخصوص من وجه. بحثنا الآن احنا نريد أن نفرق بين التساوي والتساوق. المفاهيم متباينان، المفهومان متباينان، ولكن تارة أن المصادق متساوية، من قبيل لو فرضنا أن كل عادل هو عالم وكل عالم هو عادل، لو فرضنا أن هناك ملازمة بين العدالة وبين العلم، من كان عالم فهو عادل ومن كان عالم فهو عادل، أكو تلازم في الصدق الخارجي فهما متساويان، المفهوم متباين، المصداق متساوي، ولكن حيثية الصدق واحدة أم مختلفة؟ يعني هذا الإنسان الذي هو عالم وعادل من حيث واحد هو عالم وعادل، أو من حيث هو عادل ومن حيث هو عالم، أي منهما؟ ومن الواضح أنه من الحيث الذي هو عالم ليس بعادل، ومن الحيث الذي هو عادل ليس بعالم. أضرب مثال آخر حتى يتضح. طب نحن نعلم بأن هناك تلازم في الصدق الخارجي بين الإنسان وبين كونه ضاحكا أو متعجبا، كل إنسان ضاحك وكل ضاحك ماذا؟ إنسان، لأنه هذه خاصة للإنسان، إذا لا يمكن الانفكاك بينهما. ولكن هذا التلازم في الصدق الخارجي من حيث واحد الإنسان إنسان وضاحك، أو من حيثين؟ ومن الواضح أنه من حيث أنه جوهر إنسان، ومن حيث أنه عرض ماذا؟ ضاحك. فالحيثيات مختلفة، ولكن هذا لا يتنافى مع أن يكون هناك تلازم في الصدق الخارجي. فإذن في التساوي عندنا اختلاف مفهومي وهذا واضح، وعندنا اختلاف في حيثية الصدق، ولكنه عندنا اتفاق في المصداق. أما في التساوق فإنه يوجد فقط اختلاف مفهومي، أما اتحاد في الصدق واتحاد في حيثية الصدق. فإذن عندما نقول الموجود من حيث أنه موجود واحد، يعني من نفس ذلك الحيث الذي يتصف بأنه موجود يتصف بأنه ماذا؟ واحد، لا أن الوجود شيء والوحدة شيء آخر، كما أن الإنسانية شيء والضحك والتعجب ماذا؟ شيء آخر، ولكن متلازمان في الصدق. إذن الوحدة عندما نقول مساوقة للوجود، يعني أن الوجود لا يوجد فيه إلا الوحدة، والوحدة لا يوجد فيه إلا الوجود، مو أن الوجود شيء والوحدة شيء آخر، لا، أحدهما عين الآخر مطلقان، وهذا هو مورد اتفاقه مع التساوي، وأحدهما عين الآخر حيثية، حيثية الصدق، وهذا هو مورد امتياز التساوق عن التساوي. إذا اتضح هذا نأتي إلى محل الكلام في التنبيه. المدعى أن الوجود مساوق للوحدة وأن الوحدة تساوق الوجود، ولكي يبينوا هذا التساوق يقولون الوجود من حيث أنه وجود ماذا؟ واحد. لا يقولون الوجود واحد والواحد موجود. لماذا؟ باعتبار أن هذا ينسجم مع التساوي أيضا. يمكن أن يكون هناك تساوي بين الوجود وبين الوحدة، ولكن لا يلازم أن يكون بينهما تساوق، يعني حيثية الصدق واحدة. فلكي يبينوا أن حيثية الصدق أيضا واحدة يقولون الوجود من حيث أنه وجود هو واحد، والواحد من حيث أنه واحد هو ماذا؟ هو موجود. فإذا كان عندنا وجود من حيث الوجود هو أيضا واحد بنفس الحيثية، لا أن الوجود شيء والوحدة ماذا؟ شيء آخر. التفتوا لهذه المطالب، لأن وحدة الواجب مبتنية على هذه. نحن عندما سنأتي إن شاء الله لإثبات أن الواجب واحد لا متعدد نعتمد على هذا البرهان، وهو أن الوحدة تساوق الوجود وأن الوجود يساوق الواحد بهذا البرهان، وهو أن الواحد مساوق للوجود وأن الوجود مساوق للواحد. وبينا أيضا معنى المساوقة. قال تنبيه: الوحدة تساوق الوجود مصداقا، كما أن الوحدة تباينه أي تباين الوجود مفهوما. طبعا هذا مو مختصنا، كل المفاهيم متباينة. فكل موجود فهو من حيث أنه موجود، هذه إشارة إلى بيان حيثية المساوقة. فكل موجود فهو من حيث أنه موجود واحد، كما أن كل واحد فهو من حيث أنه واحد موجود. وهذا أساسا مبنى صرف حقيقة الشيء. الإخوة إذا يتذكرون نحن في أحكام الوجود السلبية قلنا أن الوجود من حيث هو ماذا؟ من حيث هو صرف، وصرف الشيء لا يتثنى ولا يتطرف، يعني واحد. نعم، لكي يتكسر ويتثنى لا بد أن تنضم إليه ضمائم من الخارج. وهل يوجد خارج الوجود شيء حتى ينضم إلى الوجود؟ خارج الوجود ما هو؟ خارج الوجود إما العدم وإما الماهية التي هي أمر اعتباري. فكيف تستطيع أن تنضم إلى الوجود حتى تكسر الوجود؟ وهذا معنى قولهم أن أطالة الوجود وأن الوجود حقيقة واحدة، لأن الوجود البحث في نفس الوجود، لا فيما ينضم إلى الوجود، نفس الوجود لا يمكن أن يتكسر لأن صرف الشيء قابل للتثنيه، ما لم ينضم إليه شيء من الخارج. قب المنضم احنا نبحث في نفس حقيقة الوجود التي في قبال العدم، الذي في قبال الوجود المطلق ماذا؟ إما العدم وإما الماهية. العدم هو لا يمكن أن ينضم إلى الوجود لأنه بطلان محض، تبقى الماهية، والماهية إنما تنتزع من حد الوجود لا أنها شيء تنضم إلى الوجود، فهي متأخرة وتبع للوجود، كيف تنضم إلى الوجود؟ فإذا حقيقة الوجود واحدة، وهذه الوحدة ليست مساوية مع الوجود والوجود مساو لها، بل أحدهما يساوق الآخر من الحيث الذي هو موجود واحد ومن الحيث الذي هو واحد موجود. الإخوة يتأملوا فيها المطالب جيدا ويدققوا فيها، لأن جملة من الإشكالات التي ترد على الحكماء الإلهيين منشأها عدم فهم هذه المطالب الدقيقة. فلهذا تجد أنت في بعض ما يكتب عن الفلسفة أنه كيف يعقل أن يكون الواحد كثيرا والكثير واحدا، فيتضح أنه كيف يمكن أن يكون الواحد كثيرا والكثير واحدا، وأن هذه الوحدة التي تنسجم مع الكثرة يا وحدة، هذه الوحدة التي تساوق الوجود، مو الوحدة العددية التي تقابلها كثرة عددية، هذه الوحدة التي هي لحقيقة الوجود الصرفة التي لا يقابلها إلا العدم المطلق. هذا هو في التنبيه. هنا يوجد إشكال. الإشكال إشكال دقيق جدا، وهو أنه سيدنا بناء على ما ذكر من أن الموجود من حيث أنه موجود واحد، والواحد من حيث أنه واحد موجود، وهذا يناقض ما ذكرته قبل قليل من أن الموجود إما واحد وإما كثير. لماذا يناقضه؟ لأنه هنا ذكرت بنحو الموجبة الكلية أن كل موجود فهو واحد، وأن كل واحد فهو موجود. حتى نأتي للموجبة الكلية الأولى، أن كل موجود فهو واحد. وفي التقسيم ماذا قلنا؟ أن الموجود إما واحد وإما ماذا؟ وإما كثير. يعني ماذا؟ وإما ليس بواحد، لأن الفقط قابل الوحدة. إذن بعض الموجود واحد وبعض الموجود ماذا؟ ليس بواحد. وقد درستم في المنطق أن السالبة الجزئية تناقض الموجب الكلية أو لا تناقضه. إذن يلزم اجتماع النقيضين بين هذا التنبيه الذي ذكرته وبين ما تقدم ماذا في عنوان المرحلة من أن الموجود بما هو موجود منقسم إلى الواحد والكثير. وقد درستم في محله أيضا أن التقسيم الحقيقي يقتضي تباين الأقسام، وإلا إذا كانت الأقسام متداخلة لا يكون التقسيم حقيقي. لا يمكن أن تقول الإنسان إما هذا الفرد وإما ذاك الفرد، هذا إنسان وذاك إنسان، الكلمة إما حرف أو حرف، التقسيم باطل، إما حرف أو فعل أو اسم، وهذا التقسيم قاطع للشركة، يعني أحدهما مباين للآخر. فإذا كان بعض الموجود ليس بواحد، يعني ماذا؟ يعني بعض الموجود كثير، إذن بعض الموجود ليس بواحد، فإذن موجبتكم الكلية أن كل موجود فهو واحد منقوض بماذا؟ بقولكم بعض الموجود ليس بواحد. فإن قلت انقسام الموجود المطلق إلى ما ذكرتم في عنوان المرحلة إلى الواحد والكثير، هذا الانقسام يوجب كون الكثير موجودا كالواحد، لأن المقسم موجود في أقسامه بإضافة قيدين، الموجود إما واحد يعني الوجود موجود في الواحد، وإما كثير يعني الموجود موجود في الكثير. موجودا كالواحد لأن الكثير من أقسام الموجود بناء على ما تقدم، ويوجب أيضا، ما هو المحذور في ذلك؟ يقول ها، ويوجب أيضا كون الكثير غير الواحد. لماذا؟ لأن التقسيم قاطع للشركة، التقسيم الحقيقي يقتضي المباينة بين الأقسام، ويوجب أيضا كون الكثير غير الواحد مباينا للواحد، لأنهما قسيمان والقسيمان متباينان بحسب المصدر، ولا يمكن أن يتداخل أحدهما في الآخر بالضرورة، لأن كل تقسيم حقيقي هكذا. نعم في التقسيمات الاعتبارية في بعض العلوم الاعتبارية قد يتداخل، ولكن البحث بحث حقيقي لا بحث اعتباري، والقسيمان متباينان بالضرورة. إذن النتيجة من هاتين المقدمتين، فبعض الموجود وهو الكثير من حيث هو كثير، لا من حيث أنه واحد، وإلا من حيث أنه واحد يكون داخلا في الواحد. فبعض الموجود وهو الكثير من حيث هو كثير ليس بواحد، يعني ليس بموجود. إذن أنتم قولكم كل موجود فهو واحد يكون نقيضا لقولنا بعض الموجود ليس بواحد، وهو يناقض القول بأن كل موجود فهو واحد، لأن هذه موجبة كلية، وقولكم ليس بعض الموجود بواحد يعني كثير، هذه سالبة جزئية وبينهما تناقضون. فإذا من قولكم هذا يلزم اجتماع النقيضين في عنوان فاصل أثبتتم أنه الانقسام يعني السالبة الجزئية، وهنا في التنبيه أثبتتم الموجب الكلية، فيلزم الجمع بينهما يعني بين عنوان المرحلة والتنبيه، يلزم الجمع بين النقيضين وهو محال. جوابه يعني